والسلام على سيد المرسلين وخاتم المؤمنين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من البراهين الثلاثة على إثبات أن الموصوف بالوجوب الغيري هو مطلق المقدمة لا المقدمة الموصلة. وتقدم البرهان الأول والبرهان الثاني، وهو تقريبا تكملة للبرهان الأول، من أنه لما كان الغرض من الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة هو المكنة والتمكن من الإتيان بذي المقدمة بعد الإتيان بالمقدمة، هذا الغرض في الحقيقة مشترك بين جميع المقدمات، فلا وجه لتخصيص الحكم بخصوص بعض المقدمات دون بعض بعد اشتراكها في الغرض الواحد الساري في الجميع، إذ أن الحكم تابع للملاك سعة وضيقا، فإذا كان الملاك وسيعا فالحكم كذلك، وإذا كان مضيقا فالحكم تابع له في التضييق والتوسعة. فحينئذ أي وجه لاعتبار قيد ترتب ذي المقدمة على المقدمة في اتصافها بالوجوب الغيري، إذ أن كل قيد يعتبر في المأمور به لا بد وأن يكون له دخل في الغرض، وقد تبين أن الغرض لما كان أمره لما كان هو التمكن وهو شئراج وهو موجود في الجميع، فحينئذ لا وجه لاعتبار هذا القيد. هذا هو البرهان الأول. والبرهان الثاني الذي ذكره المصنف نحن أشرنا إليه بإن قلت، وإن لم يشر إليه المصنف بهذا المعنى، وهو إن قلت بأن الغرض ليس ما ذكر، أي التمكن من الإتيان بذي المقدمة، بل الغرض هو ترتب ذي المقدمة، وبما أن ترتب ذي المقدمة لا يحصل إلا في المقدمة الموصلة، فحينئذ الموصوف بالوجوب هو خصوص المقدمة الموصلة، وهذا هو عين مدعى صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. واستشكل عليه المصنف بأمرين على سبيل الإجمال، الأول منهما لازم ما ذكر نكران مطلق المقدمات حينئذ، إذ أنه جميع الواجبات، أي ذي المقدمة جميع الواجبات الشرعية واجبات اختيارية يتوسط بينها وبين مقدماتها إرادة المكلف، فحينئذ الإرادة ليس متعلقا للتكليف لأنها غير اختيارية، ومتعلق التكليف لا بد وأن يكون أمرا اختياريا، وتلك المقدمات بحد ذاتها غير موصلة، غير موصلة إلى ذي المقدمة، لأن هنالك حالة وسط بينهما وهي إرادة المكلف، فحينئذ لا تتصل بالوجوب الغيري. فهذا معناه نكران وجوب المقدمة من جهة ماذا؟ من جهة حصر الوجوب في خصوص المقدمة الموصلة. هذا هو الدعوة الأولى التي ذكرها المصنف. الدعوة الثانية التي ذكرها المصنف أنه لازم ما ذكر هو تخصيص خصوص تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة، لازم أنه المقدمات الموصوفة بالوجوب الغيري مختصة بالأسباب التوليدية التي لا تكون هنالك بينها وبين ذي المقدمة هنالك إرادة المكلف. هذا كله تقدم في درس أمس على نحو التفصيل لا على نحو الإجمال. وهجي شيخنا جيد. الكلام فعلا في البرهان الثالث الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو يتوقف على بيان مقدمة. وحاصل هذه المقدمة هو أن جميع الأوامر الشرعية، كل أمر مجعول من قبل المشرع سقوطه لا يكون إلا بأنحاء بأحد أنحاء ثلاث. سقوط هذا الأمر سواء أكان أمرا غيريا أم كان أمرا نفسيا، سقوطه لا يخلو من شنو؟ من أنحاء ثلاث. النحو الأول، صبحكم الله بالخير، النحو الأول هو الإتيان بمتعلقه وهو في مقام الطاعة، فحينئذ قلنا بسقوط الأمر من جهة الإتيان بمتعلقه. ولذلك قلنا في بحث الإجزاء أنه إذا أتي إذا أتى بالمأمور به على وجه يقتضي الإجزاء، معناه أي شيء؟ معناه سقوط الأمر من جهة الإتيان بمتعلقه بعد تحصيل الغرض الداعي والباعث إلى جعله. يعني نقول لما أمر بالصلاة؟ لأجل النهي عن الفحشاء والمنكر، أو لأجل معراجية المؤمن. فالإتيان بمتعلق الأمر في الحقيقة هو تحصيلا للغرض الموجود، وين؟ الموجود في المتعلق، من جهة أنه ما هو المشهور عند العدلية من أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ويعبرون عنها بالدواعي والأغراض التي لأجلها شرعت الأحكام. فحينئذ الإتيان بذلك المتعلق موجب لسقوط الأمر، وليس الطاعة إلا مطابقة المأتي به للمأمور به، فحينئذ يسقط الأمر من جهة سقوط غرضه الذي هو العلة، وإلا لزم منه تخلف المعلول عن العلة. هذا المسقط الأول. المسقط الثاني هو مقام العصيان وعدم الإتيان بمتعلق الأمر إلى أن يفوت محله. محله إذا فات ولم يأتي بالمأمور به، فحينئذ يسقط الأمر من جهة ماذا؟ فوات محل إطاعته، وهذا هو ما يعبر عنه بعصيان الأمر، وحينئذ يستحق العقوبة على عدم إتيان بالمأمور به في المقام. هذا هو المسقط الثاني للأمر. المسقط الثالث للأمر انعدام الموضوع. مثلا الأوامر الموجهة إلى المكلفين بالنسبة إلى الأموات بوجوب تغسيلهم وتكفينهم، قال يجب عليك أن تغسل الميت أو تكفنه أو أشبه ذلك، وحينئذ إذا غرق الميت أو احترق في المقام فهو ينتفي موضوع التكليف. ففي الحقيقة أنا أطرح هذا الموضوع مهم، أنه قد يصير عندكم فرد اشتباه من جهته. إحنا عندنا أمر وهو ذلك الجعل الموجه من قبل المشرع، عندي متعلق التكليف، عندي موضوع التكليف، عندي متعلق المتعلق. توضيح ذلك، لما أقول صلي، ها هنا الصلاة يعبر عنها بمتعلق التكليف أي المأمور به، موضوع التكليف هو المكلف نفسه، نفسه يطلق عليه أنه ماذا؟ موضوع التكليف. في المقام ها هنا متعلق المتعلق أي شيء؟ قد يكون ما موجود، لكن لما أقول حج، هنا أنا عندي الحج هو متعلق التكليف، المستطيع هو الذي هو موضوع التكليف، وعندي متعلق المتعلق شنو هو؟ بيت الله الحرام، نفس الكعبة المشرفة يقال لها شنو؟ بمتعلق المتعلق. وهذا الإطلاق قد يتبدل فيطلق على متعلق المتعلق بموضوع التكليف، مع أن موضوع التكليف بالإصطلاح الأول هو نفس المكلف، فليس الخلط مرة يطلق موضوع التكليف ويراد به المكلف. مثلا يقولون من شرائط موضوع التكليف هو أن يكون بالغا عاقلا حرا وإلى آخره، هذه شرائط لموضوع التكليف بهذا المعنى. وأخرى مثلا يقولون مثلا من شرائط ماذا؟ موضوع التكليف، ويراد به ماذا؟ متعلق المتعلق. وفي مقامنا ها هنا يراد منه الموضوع، إذن عدم الموضوع، أي عدم ماذا؟ متعلق المتعلق الذي هو نفس الميت. فالموضوع في المقام من قوله تكفين الميت وأشبه ذلك من هذه الأحكام الموجهة أن نفس التكفين هو متعلق التكليف، موضوع التكليف هو نفس ماذا؟ نفس المكلف، ومتعلق المتعلق هو ماذا؟ هو الميت. ها هنا يطلق موضوع التكليف أن عدم موضوع التكليف ويراد به ماذا؟ ويراد به متعلق المتعلق. وهذه مصطلحات مبينة أيضا في أصول المظفر، ذاكر فرد نبذة ولكن بصورة مجملة. جيد، ها هنا أيضا ينعدم الأمر من جهة انعدام موضوع التكليف أي متعلق المتعلق. فلو أحرق الميت أو غرق الميت حينئذ الأمر بتخسيره وتكفينه يسقط من جهة انعدام موضوعه. إذا عرفت هذا فنقول أن مدعى صاحب الفصول أن الذي يكون موصوفا بالوجوب الغيري هو خصوص ما إذا ترتب ذي المقدمة على المقدمة، فإذا جعل قيدا خاصا وهو ترتب ذي المقدمة. أي مقدمة موصوفة بالوجوب هي التي يترتب عليها ذي المقدمة، فأخذ قيد الإيصال والترتب قيدا في المقدمة، فحينئذ ليس الواجب بالوجوب الغيري مطلق المقدمة بل خصوص حصة خاصة من المقدمة ألا وهي المقدمة الموصلة إلى الواجب. أما المقدمة التي لا توصل إلى الواجب وإن أتى بها المكلف لا يقال بأنها واجبة، لا تتصف بالوجوب، وحينئذ سوف تظهر الثمرة في الفرق بين القولين. هكذا فيقول المصنف: إذا عرفنا مسقطات الأمر ومقتضى كلام صاحب الفصول أنه لو أتى بالمقدمة ولم يترتب عليها ماذا؟ لم يترتب عليها هذه المقدمة، فحينئذ لا يكون هنالك موجبا للسقوط. فلو أراد الإتيان بذي المقدمة لا بد وله ماذا؟ من الإعادة في حسب الفرق. يعني بعبارة أخرى أن هذه المقدمة الغير الموصلة لا تتصف بالوجوب حسب الفرق، لأنه قيد الإيجاب معتبر في المقام وهو ترتب ذي المقدمة عليها. فيقال أن الإتيان بالمقدمة بالوجدان والعرف يقولون بسقوط الأمر الغيري المتوجه ماذا؟ المتوجه للمقدمة، هذا الوجوب الغيري ساقط ولا ينتظر بعد الإتيان بالمقدمة سواء شنو؟ سواء ترتب عليها الواجب أو لم يترتب عليها الواجب، لا ينتظر حالة أخرى. يقال بأن الأمر الغيري بالذهاب إلى السوق لشراء اللحم، شخص ذهب إلى السوق، ها هنا يقولون هذا الأمر الغيري المتعلق بالذهاب إلى السوق قد سقط، سواء ترتب ماذا؟ ترتب عليها شراء اللحم أو لم يترتب عليه شراء اللحم. فالعرف والوجدان شاهدون على أنه ليس هنالك حالة منتظرة لسقوط الأمر، ويقال أن الأمر لم يسقط لأنه ماذا؟ لأن ذي المقدمة لم يترتب. وهذا يكشف على أنه ماذا؟ أنه لو كان هذا القيد معتبر لما سقط الأمر، لأنه لم يؤتى به ماذا؟ لم يترتب عليه هذا القيد. فمن عدم ترتب هذا القيد يكشف على أن متعلق الأمر الغيري في المقام هو شنو؟ هو الإتيان ماذا؟ هو الإتيان بذات المقدمة، وإن لم يترتب عليها ماذا؟ الوصول إلى ذي المقدمة. جيد؟ وضحت الفكرة؟ ها هنا في المقام نقول إذا سقط الأمر الغيري فسقوطه منشأه أي شيء، لا ريب ولا إشكال أنه في مقام العصيان، هو لم يعصي بل أتى بماذا؟ أتى بالمقدمة، إذن العصيان في المقام ليس هو الموجب لسقوط الأمر، حكم العرف وحكم العرف والوجدان بسقوط الأمر. إما أن يكون منشأه العصيان، أو منشأه انعدام الموضوع، أو منشأه ماذا؟ الإتيان بالمأمور به في الحقيقة. وفي المقام لما يحكمون بسقوط الأمر لا ريب ولا إشكال أنه في مقام العصيان، وليس سقوط الأمر منشأه انعدام الموضوع، فلا يكون هنالك إلا الإتيان بالمأمور به الذي هو في مقام الطاعة. فيتبين أن المأمور به بهذا الأمر في الحقيقة أي شيء؟ مطلق المقدمة، سواء ترتب عليها ذي المقدمة أو لم يترتب. إذن عندما يؤمر بالوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة، ها هنا يقال بأنه لو أتيت بالمقدمة، مجرد أن تأتي بالمقدمة خلاص العرف والوجدان شاهد على سقوط ماذا؟ على سقوط الأمر. وكأنما شوفوا هالشيء، كأنما العرف يقول بأنه لن يبقى في حق هذا المكلف إلا الإتيان بذي المقدمة، ماكو شيء آخر اسمه ماذا؟ أمر غيري متوجه إلى المقدمة، كأنما سقط ولن يبقى أمر متوجه إليه إلا الأمر ماذا؟ بذي المقدمة. وكأن الأمر بذي المقدمة هو الذي توجه إليه لا غير، كأنه لا مقدمة عنده. أو كما في موارد الأمر بذي المقدمة الذي لم يتنجز بعده وحصلت مقدمته، حينئذ يتوجه أمر بذي أمر بالمقدمة، ما يتوجه أمر المقدمة لأنه من قبل تحصل الحاصل بعد. يقول حال الإتيان بالمقدمة في سقوط الأمر هو شبيه ماذا؟ لأنه ماكو إلى حالة منتظرة إلا الأمر بذي المقدمة، يعني كأنه معدي أمرين، أمر متوجه بالمقدمة وأمر متوجه بذي المقدمة، لأن الأمر الغيري مترشح من الأمر النفسي. يقول نفس الإتيان بالمقدمة، العرف يحكمون بسقوط هذا الأمر، ولا يبقى أمر متوجه له إلا الأمر بذي المقدمة، وكأنه من أول الأمر بعد هذا السقوط، كأنه من أول الأمر لا أمر إلا بأمر ماذا؟ بأمر واحد متوجه لذي المقدمة. هذا يكشف عن ماذا؟ أن سقوط هذا الأمر إما من جهة ماذا؟ الإتيان بالمأمور به، أو من جهة العصيان، أو من جهة انعدام الموضوع. لا ريب ولا إشكال أن الثاني والثالث غير متصور في المقام، فلم يبقى إلا المسقط الأول، وهو أن يكون قد أتى بالمأمور به. فإذا كان إسقاط الأمر ومسقطيته منشأها الإتيان بالمأمور به، يكشف على أن متعلق الأمر الغيري هو ماذا؟ هي ذات المقدمة لا المقدمة الموصلة. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: ولأنه لو كان معتبرا فيه، شنو هو معتبرا فيه؟ ها؟ قد قيد الترتب، قيد في الواجب الغيري الترتب، لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها. نشاهد أنه بمجرد أن تأتي بالمقدمة، شو يقول لك العرف؟ يقول لك الأمر بالمقدمة قد سقط خلاص. يقول له شلون سقط؟ وبعدنا احنا ما لاحظنا ترتب ذي المقدمة أو ما ترتب ذي المقدمة. يقول كأنما يخفل عن شنو؟ عن الترتب وعدم الترتب بمجرد ماذا؟ بمجرد الإتيان بالمقدمة. فهذا يكشف على أن متعلق الأمر هو خصوص ماذا؟ وخصوص ذات المقدمة، سواء ترتب أو لم يترتب لا يلحظ هذا القيد. وهذا يكشف على أن المأمور به بالأمر الغيري هو مطلق المقدمة لا المقدمة التي يترتب عليها. أحسنتم. لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها، من دون انتظار لترتب الواجب النفسي عليها، وكأنما يقول بحيث لا يبقى في البين إلا طلب الواجب النفسي وإجابة. كأنما يقول هناك أمرين، بمجرد أن تأتي بالمقدمة خلاص سقط، كأنما ما عندك بس أمر واحد صار. هج وضحت الفكرة؟ جيد. كما إذا شوفوا تصويره تشبيهه، كما ها هنا كاف التشبيه، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته أصلا، خلاص كأنما هذا ما عنده إلا أمر واحد، أو كانت مقدمة له حاصلة من الأول قبل إيجابه، مع أن الطلب هذا هو المقدمة اللي إحنا صورناها في البداية، أن الطلب سقوطه أي الأمر سقوطه بأي نحو ليس له إلا أنحاء ثلاثة، إما عصيان أو انعدام موضوع أو إطاعة. لا ريب أن مجرد الإتيان إن الإتيان بذات المقدمة ليس عصيانا ولا انعدام موضوع، فهو لا يكون إلا من جهة أن أتينا بالمأمور به بالحقيقة، فهذا يكشف على أن المأمور به بالأمر الغيري هو مطلق المقدمة، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة في مقام الإطاعة والإتيان بالمأمور به، أو بالعصيان والمخالفة مع فوات المحال، أو بارتفاع موضوع التكليف. كما شوفوا هذا كما لموارد موضوع التكليف، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه، ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة. يعني يقول قطعا أن الإتيان بالمقدمة وهو الذهاب إلى السوق لا يكون عصيانا، لأنه شوف الحقيقة هذا مو عصيان، هو فوات المحل، وهي نفس هاي الحركات، لا يكون عصيانا ولا يكون انعدام موضوع، فلا يكون إلا من قبيل الموافقة وإطاعة الأمر، فحينئذ يكشف على أنه قد أتى، لأن الموافقة والإطاعة هي مطابقة المأتي به للمأمور به. واضح إن شاء الله؟ زين. يا الله اللهم رحم. ها هنا يطرح إشكال في المقام، أن مبنى هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة، وحاصل هذه المقدمة هو حصر سقوط الأمر بأمور ثلاث، إذ سقوط الأمر لا يخلو عن أحد أمور ثلاث، إما الموافقة أو العصيان أو انعدام الموضوع، هذه الأمور الثلاث هي الموجبة للسقوط. وبما أنه في المقام العصيان لا يرد وانعدام الموضوع لا يرد، فلم يبقى إلا موافقة الأمر بالإتيان بالمأمور، فحينئذ يثبت المطلوب. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، بل في المقام مسقط الرابع، هذا المسقط الرابع على الفرض ها هنا قد يكون له وقد يكون من جهة موافقة الأمر، فحينئذ حصركم للمسقطات بالثلاثة ليس بصحيح، بل يمكن أن يتصور في المقام مسقط الرابع، وهو أي شيء المسقط الرابع؟ وهو الإتيان بشيء محصلا للغرض الذي دعا إلى الأمر بذلك الشيء، كما في الواجبات التوصلية هنالك أوامر متوجهة إلى تطهير الثوب وتطهير البدن، موجهة إلى نفس المكلف لأجل مثلا وجوبات شرطية للدخول في الصلاة وأشبه ذلك، هذه الوجوبات تسقط ولو بفعل الغير، وهو الغير لو غسل الثوب أو طهر البدن، ها يحصل الغرض الداعي للأمر بتطهير البدن وتطهير الثوب، هنالك أمر موجه لي بتطهير الثوب وبتطهير البدن. فلو حصل وهو شنو؟ فلو حصل لو أتى الغير، الغير أتى بماذا؟ بالتطهير، بالنسبة إلى الثوب وبالنسبة إلى البدن، حينئذ يسقط الغرض الداعي إلى الأمر بالتطهير في المقام، من جهة ماذا؟ حصول غرضه بالإتيان به من الغير، مع أنه لا ريب ولا إشكال بأن فعل الغير ليس مأمورا به، لا يكون متعلقا للأمر، مع أنه مسقط للأمر. إذن مسقطية الأمر مو فقط مجرد موافقته، بل يمكن أن يكون مسقطا للأمر من جهة ماذا؟ من جهة تحصيل الغرض الداعي إلى الأمر به، ولو بفعل لا يكون ماذا؟ لا يكون مأمورا به، بل نترقى أنه قد يسقط الأمر بماذا؟ بأمر لا يمكن أن يكون مأمورا به، كما بالنسبة إلى بعض ماذا؟ بعض الأفراد المحرمات، كما قلنا أنه قطع المسافة والذهاب إلى الحج تارة يحصل بدابة مستأجرة مباحة، وأخرى يحصل بدابة مخصوبة. نفس قطع المسافة يحصل بهذا ويحصل بهذا، مع أن سقوط الأمر الغيري بقطع المسافة الحاصل بقطعه على الدابة المخصوبة، هذه الدابة المخصوبة هذا الفرد لا يوصف بمعنى ماذا؟ لا يوصف بالوجوب، لأنه موصوف ماذا؟ موصوف بالحرمة. فحينئذ لا ريب ولا إشكال بأن سقوط الأمر قد يكون بأمر لا يعقل أن يكون مأمورا به، كما بالنسبة إلى الدابة المخصوبة. فحينئذ حصركم لسقوط الأمر بالثلاثة ليس بصحيح، بل يمكن أن يكون هنالك مورد رابع في البين موجب لماذا؟ لسقوط الأمر من جهة تحصيل غرضه. فإذن يتبين أن سقوط الأمر ليس لازما مساويا ماذا؟ السقوط ليس لازما مساويا للأمر، بل يمكن أن يكون هنالك سقوط له وليس بمأمور به في البين. فقولكم انعدام الموضوع في البين صحيح، قولكم بأنه هذا ليس بالعصيان أيضا صحيح، ولكن لا يقتضي أن الإتيان بهذا الشيء أنه مأمور به، بل قد يكون من وجه رابع، وهو أن يكون محصلا للغرض لا غير. واضح إن شاء الله؟ هذا بقوله إن قلت، إن قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور اللي صورتوها الثلاثة، كذلك يسقط بما ليس بمأمور به. شو وقت؟ فيما يحصل به الغرض منه، أي الغرض من الأمر، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير أو المحرمات. واضح إن شاء الله؟ وضحت الفكرة؟ جيد. وجوابه قدس سره أجاب عن هذا بنفس الجواب الذي طرحه في بحث إشكاله على قصد التوصل في عبارة الشيخ الأنصاري، فنقول أن أن الأمر أو ذلك الشيء الذي يكون موجبا لسقوط الغرض من الأمر، وإحنا قلنا عندنا شيء قد يكون موجبا لسقوط ماذا؟ موجب لسقوط الغرض من الأمر، فحينئذ هذا يعد مسقطا للأمر مع أنه ليس بمأمور به. فنقول هذا الذي أوجب سقوط الغرض إما أن يكون فعلا اختياريا للمكلف، وإما أن لا يكون فعلا اختياريا للمكلف. على الفرضين، إما أن يكون فعلا اختياريا للمكلف، وإما أن لا يكون فعلا اختياريا للمكلف. واضح؟ نقول صحيح ما ذكرتموه من أن هنا مسقط رابع في البين في بعض الأحيان مسلم، نحن نسلمه لكم، ها
هذا اللي تقولوه صحيح لا غبار عليه، ولكن هذا المسقط الرابع وهو الإتيان بشيء، هذا الشيء هذا الإتيان تارة يكون فعلا اختياريا للمكلف وأخرى لا يكون فعلا اختياريا للمكلف. فإذا لم يكن فعلا اختياريا للمكلف فلا ريب ولا إشكال بعدم تعلق الأمر به في البين، كما بالنسبة إلى فعل الغير الموجب لسقوط الأمر بالتطهير صحيح، ولكن هذا فعل الغير لا يكون متعلقا للتكليف من جهة أي شيء، من جهة ماذا؟ من جهة إشكالية اعتبار الاختيار في متعلق التكليف، لأن كل تكليف لابد وأن يكون ماذا؟ متعلقه أمرا اختياريا للمكلف، وفعل الغير ليس أمرا اختياريا للمكلف. فها هنا النكتة لعدم كونه مأمورا به ومتعلقا للأمر من جهة شرطية اختيارية ماذا؟ اختيارية كون التكليف، أن التكليف لابد وأن يكون اختياريا، وفعل الغير يعني بعبارة أخرى لابد وأن يكون مكلف به مقدورا عليه حتى يكلف به، وفعل الغير خارج عن ماذا؟ عن قدرة المكلف. فلذلك هذا الغير لا يتصف بالوجوب، هذا الشيء لا يتصف بالوجوب، لا يتصف بالأمر على وفق القاعدة، من جهة أن كل تكليف يعتبر القدرة على متعلقه، وفعل الغير غير مقدور بالنسبة إلينا فلا يتوجه بالنسبة إليه التكليف. واضح؟ هذا إذا لم يكن اختياريا، نعم يكون مسقطا ولكن لا يتعلق به الأمر من هذه الجهة لا من جهة أخرى. وأما إذا كان فعلا اختياريا للمكلف، إذا كان فعلا اختيار تارة يكون المقتضي وهو سقوط الغرض به محرز، سقوط الغرض بفعله محرز، ولكن تارة لا يوجد مانع من اتصافه بالأمر فحينئذ يكون موصوفا بالوجوب، وأخرى يكون هنالك مانع المقتضي موجود فيه وهو مسقط للغرض، ولكن المانع من تعلق الأمر به هو وجود صفة مضادة للوجوب ألا وهي الحرمة. فيقول إذا كان هذا الشيء مسقط للغرض وكان أمرا اختياريا للمكلف، فتارة مسقط للغرض ولكن مانع من الأمر به ما موجود، فحينئذ لا بد وأن يؤمر به، لا بد أن يكون أحد أفراد الواجب. وأما إذا كان هنالك مانع من اتصافه بالوجوب لاتصافه بما يضاده وهي الحرمة كما في الدابة المخصوبة، فها هنا الوجه في عدم اتصافه بالوجوب لا من جهة عدم تحصيله للغرض، بل من جهة ماذا؟ وجود المانع والمزاحم من اتصاف بالوجوب. وفي مقامنا هذا في الحقيقة هذه المقدمة مقتضي ماذا؟ موجود مانع موجود أيضا؟ ماكو مانع موجود. إذا لم يكن المانع موجود لماذا لا تتصف بالأمر الغيري؟ هكذا يقول له. يقول بالنسبة إلى الفرد المحرم أقول صحيح أمر اختياري بالنسبة إلى المكلف ومقدور عليه وموجب والمقتضي موجود فيه وهو مسقطية الغرض، ولكن هذا لا يتصف بالوجوب الغيري. ليش؟ لأن به حرمة. زين، أما في موارد كونه مقتضي للوجوب، عفوا مقتضي المقتضي موجود وهو مسقطية الغرض والمانع فيه مفقود، فلماذا لا يتوجه إليه الأمر؟ وفي مقامنا هذه المقدمة تقول بها صفة أكو مانع من مسقط للغرض، هذه المقدمة هذا الفعل مسقط للغرض. جيد، إذا كان مسقطا للغرض أي المقتضي ماذا؟ موجود. مانع من اتصاف بالوجود موجود؟ لا، ماكو مانع. ليس مانعي كالدابة المقصوبة، هناك مانع موجود، هنا المانع ما موجود. لماذا لا يتصف بالوجوب؟ لماذا لا يتصف بالأمر الغيري؟ فإذا ما ذكرت من المسقط، من المسقط الرابع نسلمه، ولكن محذور فيه. إما خروج عن قدرة المكلف، ومقامنا ليس بخارج عن قدرة المكلف، وإما وإن كان داخلا في تحت قدرة المكلف ولكن فيه مانع من اتصاف بالوجوب، وفي مقامنا داخل، وهي المقدمة داخل تحت قدرة المكلف، والمقتضي موجود والمانع مفقود، فلماذا لا يتصف بالوجوب الغيري؟ واضح إن شاء الله. فإذا لابد وأن نفرض في مورد كلامنا من أن الإتيان بالمقدمة بذات المقدمة وكونه مسقط للآم من جهة أنه مأمور به لا من جهة شيء آخر. واضح إن شاء الله. قلت نعم، ولكن هذا اللي ذكرته صحيح، أكو مسقط رابع، ولكن ذاك بمحاذير، وهذه المحاذير ما تنطبق على مقامنا. ولكن لا محيصة عن أن يكون ما يحصل به الغراض أي المقتضي من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع، وهو كونه بالفعل محرما. ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر؟ أنت تقولون هذه مقدمة، جيد، مسقطة للغرض. إيه نعم، مسقطة للغرض، يعني المقتضي موجود، زين، ليش لا تتصف بالوجوب هنا؟ ما عندكم شيء. تقول لي هذا شبيه الدابة المخصوبة، مسقطة للغرض ولا تتصف بالوجوب. أقول لك هناك ما تتصف بالوجوب، أكو مانع من اتصافها بالوجوب، وهو كونها موصوفة بالحرمة. هنا مسقطة للغرض، أي مانع من اتصافها بالوجوب وتعلق الأمر بها؟ ماكو. فلماذا لا تتعلق بها الأمر؟ فإذا مسقطية ذات المقدمة للأمر الغيري لا يكون إلا من جهة ماذا؟ من جهة الإتيان بالمأمور به. واضح إن شاء الله. فتحصل من جميع ما تقدم أنه ما ذكره من البراهين الثلاثة يتبين أن متعلق الوجوب الغيري مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة التي يترتب عليها ذيها. واضح؟ مطلق المقدمة أي ذات المقدمة من دون أي قيد أو شرط. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف من الاستدلال. ثم تطرق المصنف إلى براهين ثلاث ذكرها صاحب الفصول ورد عليها في المقام، يأتي التعرض لها إن شاء الله.